بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نشرح في هذه المسألة الثامنة بحث مسألة الرياء، لا بأس تتم لما سبق من مسألة في التلفظ الذمية وأنها ابتلاعية عن كثير من عامة المؤمنين، وجملة من الأعلام مثلا يستشيرون في صحة الصلاة. اتفاقا ذكرنا أنه التلفظ الذمية نوع من الذكر العبادي، معتبر ذلك بما ورد في باب الحج والزيارات. في باب الحج اكثر اعمال حج يستحب في مستهل كل عمل من اعمال الحج والعمره ذكر النية الوارد حتى في الروايه بشكل منصوص: اقفوا بعرفه كذا كذا، او وقفت اللهم بعرفه كذا كذا، او وقفت بالمزدلفه المشعر الحرام وهو موقفا كذا كذا مثلا من القبيل، اللهم اني وقفت كذا، او على كل في الجمار اللهم اني هذه سياتي كذا والقبيل، حتى في المبيت غير طواف السعي. هذا الشاهد على ان النية في الواقع نوع من الذكر العبادي. فزيارة اللهم اني وقفت على باب كذا كذا هو تلفظ النية، زيارة الى العبادة. في الصلاة في الحقيقة ورد بعد، ورد في بعض افعال الصلاة انا ذكرت انه لم اعطش، اي صحيح بعض مجموع الصلاة يعني لم نقف عليه، اما بلحاظ اجزاء الصلاة موجود في السجود يتلاحظ او الركوع الاعلام اكثر، نصوص صحيحة واردة مثلا في السجود، سجود السجدة الأولى والثانية في كل ركعة أو الركوع تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت، زين لك ركعت تصريح إبراز بالقصد، لما المصلي يقول اللهم لك ركعت إبراز بالقصد أن قصده من هذا الانحناء هو ركوع خضوع لله عز وجل. ايضا نقول الساجد في السجدة الاولى او الثانية في كل ركعة، مستحب في كل سجدة في كل ركعة ان تقول هذا الدعاء: اللهم لك سجدت وبك امنت، سجد وجهي للذي خلقه وشقه وبرون السماء كذا، خشع لك بصري، خشع نفس الخشوع جنس السجود. نعم والتعبيرات، ففي الحقيقة التلفظ بالنية في السجود موجود بصيغة دعاء، والتلفظ بنية الركوع في الركوع موجود مستحبة في الصلاة مختلفة بعد وسط الصلاة، بعد مو بعد تفريق الإحرام في البداية مثلا، لا وسط الصلاة. فهذا الشاهد أيضا آخر دائم آخر أن التلفظ بالنية نوع من في تعبير للحر العامري رحمة الله عليه، يعبر بأن الإقرار بما هو حق والحقائق من عقائد وغيرها، الإقرار بها نوع من نحن مأمورون به الإقرار، وتجديد الإقرار بعد بما هو حق في كل وقت في كل يوم أيضا نحن مأمورون به بروايات متواترة. نفس الإقرار بهذه الأمور هو نوع من عبادة، هو نوع من عبادة ونوع من صدق. لذلك بينا في مواد عديدة أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة حتى الواجبة أو صلاة مندوبة، التشهد بالشهادة الثالثة في التشهد أو غير التشهد من قطعات الصلاة ذكر، وليس كلام آدمي مبطل، خلافاً لجمل الإعلام المتأخر هذا العصر رحمة الله على الماضي منهم وهذا الله الباقي يستشيرون بأنه كلاب آدم أشهد أنها اليوم ولي الله. لماذا؟ لأن نفس الأعلام يقررون بأن نفس هذا هو إقرار بالعقيدة الحق والإقرار بالعقيدة الحق عبارة عن خضوع لله بما فعله الله من نصب أولياء له خلفاء له. يعني إقرار بدين الله في الحقيقة والإقرار بدين الله عبادة وذكر مو كلام آدمي، خطاب مع الله مو خطاب مع البشر، حتى ليس الخطاب مع المؤمنين، خطاب مع الله عز وجل. أشهد أن عليا ولي الله، الله نصبه وليا، إلهي أقر لك بذلك. فالمقصود أيام ما كان الشهادة الثالثة، لذلك طبعا هو في التشهد لخصوصية بعد أخرى مثل ما ذكرنا العام الماضي رواية صحيحة السند تبين أنه ليس في التشهد شيء مؤقت، يعني حيث تقطع أعلى تقف عندنا موجود توقيت الشهادتين والصلاة على النبي وآله، ولكن تقف أعلى ما موجود في التشهد، ليس في التشهد شيء مؤقت نص صحيح وارد. قال ماذا أقول؟ قال ليس في شيء مؤقت، يجزيك أدنى ما يجزيك الشهادتين والصلاة، ولا أكثر ما يجزيك ماذا؟ كل ما تتجهد وتقر لله بالعقائد الحقة بالجنة والنار والحساب والصراط والمعاد ومنها الشهر الثالثة. لذلك الشهر الثالثة كما لعنها يجينا التلفظ بالنية عبادة، نفس عبادة بشواهد عديدة ذكرناها الآن، نفس الشيء هذا الإقرار بالعقائد الحقة بدين الحق الذي هو دين افترضه الله، دين نصبه الله، هذا نوع من الخضوع لرب العالمين، نوع من التسليم، تدين بدين رب العالمين بما يديننا الله به، فهذا نوع عبادة. ولذلك يقول المجلس رحمة الله عليه أنه التشهد الثالث من أشرف الأذكار. وأنا أستغرب من أحد المحققين الكبار رحمة الله عليه من المتأخرين يعترف، لأن الثالث قول الحق بضرورة المذهب، مع ذلك في تنظيرة في الشهادات في التشهد يقول كلام آدمي. كيف يجتمع هذا المطلب ذا المطلب؟ إذا كان هو قول الحق، قول الحق يعني قول من الدين، والإقرار والتسليم بالدين مثل أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصير هذا العبادة؟ لأنه في الأمر إقرار بكل الدين الذي بعث به سيد الأنبياء، فنوع من الخضوع والعبادة والذكر لله عز وجل. كذلك أشهد أن علي ولي الله، كيف صار أشهد أن الجنة حق والنار حق؟ عبادة، إقرار من العقائد حقه، خضوع. وأنت النص وارثي في الجنة والنار مستحب في التشهد تصال قريبا، فكيف يخلص من الجنة والنار والصراط بما هو أعظم من الجنة والنار وسبب للجنة والنار هو الشهادة والولاية. فالصحيح ايضا كذلك كتنصيح يعني صراعي ان الشهادة الثالثة ايضا تصعد كما فتأثى به العلام الحلي في المنتهى والنراقي في المستند وصاحب الحدائق وكثير من الاعلام المحققين، لا اقول اكثر، كثير افتوا بان الشهادة الثالثة في الصلاة في اي موضع من مواضع الصلاة ذكر وليس الكلام آدمي، ذكر من اذكار الصلاة، يعني في العبادات قبل الله في اي موضع من الصلاة لا بعنوان شيء موظف، تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول الله بالدين الحق حتى في التحفيظ قلوا تقول. طبعا المفيد رحمة الله عليه الشيخ المفيد والشيخ الصدوق افتيا في القنوت، لان ذكر اسماء لان يتشهد للتشهد الفاتح اقرارهم بالامامة في القنوت في الصلاة جائز عندهم، هم الفرق بين هم اذا بنيا في القنوت جائز، ليس كلام ادم، يعني كلام ادم مبطل في القنوت في الركوع في السجود في اي موضع من مواضع الصلاة، الكلام الادمي ماذا؟ مبطل، كلام ادم مبطل. الشيخ المفيد في المقنع راجعه، والشيخ الصدوق ايضا في الفقيه وفي المقنع والهداية ثم تقول الذات على كل أستنه ذكر أسماء الأمين لقرارهم بالإمامة في استشهار ذات في القنون جاهل على الحال. فعدم كون كلام آدمي بل كون ذكر وعبادة جملة من الأعلام متقدمين متأخرين لأقل الأكثر أقل كثير وليس أكثر ذكروا هذا المطلب أن الشهر صار أيضا ليس الكلام آدمي في الصلاة وإنما هي صيغة عبادية إقرار بالله إقرار بالخطاب مع الله مو خطاب مع الآدمي خطاب مع الله يا ربي أقر وأسلم لك وأدعو على نفسي لك بما نصرته لنا من دين بما أتممته لنا من دين بما أتممته علينا من نعمة الإقرار بالله بالحق. فهو عاصر غفلة كبير غفلة من العلام في أن ذكر النية ليس عبادة ذكر النية عبادة سجدت اللهم لك سجدت اللهم لك ركعت إبراز بالقصد عبادة في وسط يستنجها نفس العلام يستنجها لكن غفلة عن تحليل معنى هذا الدعاء اللهم لك سجدت اللهم لك ركعت أو سجد وجهي هذا مبحث متصل بالبحث المسألة الثالثة أحببت أن أتم نرجع إلى المسألة الثانية نعم نعم رحمك الله تقول الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى طالب هاي نص وارثي الصيغة لكن نفس الوارد أفضل هكذا تقول الحمد لله نيابة عنه مثبوت من نيابة ما هي نيابة لكن الحمد لله وصلى الله على محمد وعليه بارك الله اللهم ارحمه ولسه فريد من يكون كلام آدمي صحيح الحي على دي الأذان والإقامة خطاب الآدميين طاعة الصلاة نعم خلاصة المطلع أي طبعا حسن لما تتشهد أشهد أن لا إذا لم تشهد هو تشهد لله تقر لله الإقرار بالشهادتين أول من يخاطب بالدين بالتدين من الإقرار بالعقيدة الحقة إذا كان الصلاة لمن يصلي لله من هو ما هو اعظم من الصلاة ما هو اكثر الاقرار بالعقيدة الاقرار بالعقيدة عبادة لا اعظم من نفس الصلاة اعظم من نفس الصوم يعني يخاطب بها الاول الله وثم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجرى طبعا الخطاب الرسول في الجملة في الصلاة موجود في اخر الصلاة المقصود لما قال هذه الامور اذا من كلام ليس الكلام آدمي هذه أمور عبادية خضوع لله إقرار لله عبادية وليس كلام آدمي الإقرار يعني تسليم يعني إذعان أكبر عبادة يقوم الإنسان ليست خضوع البدن خضوع القلب خضوع القلب إذعان إقرار تسليم خضوع اللسان اقراره للعقائد الحقة خضوع البدن في الاثر في طبعا هذه امور تحليلية بالتحليل الصراحي يجب ان يقف انسان جمليا كي لا يغفل بالتالي كمساوي لان هذا كلام عدمي اين هذا من الكلام عدمي غفل على كل لماذا؟ كل عبادة إذا لم يمنحنا في الصلاة ما في معنى إذا ذكروا في غير الصلاة كل ذكر في الصلاة جائز وراجح نعم لكن به أمر خاص أمر عام الصلاة ذكر ما في معنى ادعوا دعاء بحمد السماء في قنوت الصلاة في سجود الصلاة في ركوع الصلاة ابي حمزه اذا فيك اسم قوه راح اقرا دعاء جسمه اقرا لا يقبل كل هذا صلاه ما في اشكال. لما لازال اصمت الركوع كل الدعاء ورد في الامر بما يستحب في الدعاء ايه ساعه ساعتين نص يوم لا تبدا عندك خبره السجود كذلك محل الدعاء محل استجابه الدعاء ايه هو شيء الذكر هكذا حتى في نوافل خاصة هي هي جعلها الشارع مطاطية مطاطية لماذا؟ لأن هو أراد أن الصلاة تنبسط نصور نقل الغراب تجي تسرع لا شوية تأمل أنت في جو مع رب العالمين ذكر دعاء وهذا من الجمع. ولذلك الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم مثلا بالمثال في رواية موجودة ركع وذكر ذكر الركوع الكبير 148 مرة طبعا لابد اللي وراء كان المؤمنين اقوال فاشقد طول الصلاة طويلة 148 مرة مو سهلة هاي الصورة مو ناحية الصلاة اصلا ناحية الصلاة ناحية الصلاة هي الصلاة صورتها بالعبادة كلمة من تسبح انور صلواتكم تتلألأ عروجا ما طال قنوتها ساعة ساعتين ثلاث طبعا المتشرعه يستوحشون من هذا يعرفون الحدود الشرعيه ولكن هذا حد شرعي هذا اخر على كل لا نطيل اكثر في هذا المطلب وان كان حساس ايضا في اشكال لنفس الخوف طبعا المساله الثامنه الان نرجع لها المقصود البطول يحتاج الى وقفة تحليلية لا سرعة على كل انطباقية لا المسألة الثانية يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء يشترط ان يعذر يعني شرط وضعي شرط الصحة فلو نوى بها الرياء بطلت ويضيف الماتن مطلب اخر تجيزي بل هو من المعاصي الكبيرة يعني ايضا حرمة تكليفية فيه الحرمة الموضعية بمعنى الفساد الحرمة التكليفية العقوبة بل هو من المعاصي الكبيرة شوف جميل تجيزي هذا الدليل لطيف ذكرنا مضطرب في كل موارد كثيرة دل الدليل على هذه الضابطة فتكون هذه الضابطة دليل على كبر المعصية بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى كل معصية من المعاصي تتصل بالعقيدة الكبيرة لذلك لاحظوا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم هاي معصيه متصله بالعقيده صار حبط عمل حبط كذا كبير الصوت حتى حبط الايمان لان العمل يشمل الايمان كيف ضابطه لطيفه كيف تميز بين الكبائر والصغائر ليس فقط بما ذكر الاعلام بما هو موجود في الروايات ان يتوحد عليه النار هذا صحيح بضابطه لا باس منها بس في ضابطه اخرى بعد فهي ماذا؟ ان يتصل تتصل المعصيه بحقيقه شوف كبيره من الكبائر وهذا بحث لطيف يفيد في بحث العقائد كيف نميز الكبيره عن الصغيره كيف نميز الضلال عن الزلة بحثا على كل يذكروه حتى في بحث الطهارة في الجسد في بحث الطهارة الان ما يتوسع لكن فائدة لنحو الاشارة في نتيجة المباحث المهم فإذن هكذا يفيد السيد يقول بل هو من المعاصي الكبيرة بأي دليل لأنه شرك بالله تعالى اذا ما يرتبط بالعقائد من المعاصي يكون من الكبائر ليس من الصغائر. لا يتهاون فيه اذا كان متصل بالعقائد المسلمة الضرورية، تكون اقل شيء كبيرة من الكبائر، اقل شيء، لانه شرك بالله تعالى. جعل الناس يدخل في اقسام الرياء. الان قبل ان يدخل اقسام الرياء اشهر الابحاث يجب ان ننقحها، ان الرياء مفسد وضعا اجمالا وحرام تكليفا من الكبائر. طبعا لم يخالف احد من علماء المسلمين ان الرياء حرام تكليفا وكبيرة من الكبائر. لم يخالف احد في التكليفي، حكم التكليفي لم يخالف. نعم في الحكم الوضعي السيد المرتضى رحمة الله عليه لم يذهب الى الفساد، لم يذهب الى الحرمة الوضعية، وانما فقط سلم بالحرمة التكليفية، اما الحرمة الوضعية لم يذهب اليها. اعتمادا من السيد المرتضى رحمة الله عليه على ماذا يقول؟ لان الادلة الواردة في الرياء في العبادات نافية للقبول وليست نافية للصحة. اي هناك فرق بين مقام القبول ومقام الصحة. هذا طبعا بحث صناعي مهم، لكن ليس بحث صناعي مهم. نافية للقبول وليست نافية للصحة. اي فبالتالي الصحة هي تمامية الأجزاء والصراط المرحب. على كل إجمالا من الأدلة الدالة على حرمة الشرك، على حرمة الرياء، آيات كثيرة وروايات كثيرة، منها قوله تعالى الأدلة الدالة على الحرمة التكليفية، منها قوله تعالى وما أمروا، هاي في سورة البينة، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين، يعني يجعلوا خالص له تعالى، بينما الرياء لا يتمحض العمل لعبادي الله. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ايضا قوله تعالى في سورة الزمر هي هذه سورة الزمر عفوا بينه المهم واحد في البينة الخامسة والواحد الزمر وايضا في سورة الكهف. زين الزمر الثاني من الآية الثانية، الكهف الآية 110، ثلاث آيات. أيضا قوله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين، هذه في الزمر. اي نعم هذه الزمر دي اللي سبقت في البيت. فاعبدوا الله مخلصا له الدين، امر تكليف يعني. وايضا قوله تعالى في سورة الكهف اخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لا يجعل العبادة مشاركة فيها. لا يجعلها مشاركة. اللطيف ان الاخلاص لا ينفي الرياء فقط. ينفي حتى الضمائم الدواعي الاخرى. لابد ان تتمحض العبادة لله رب العالمين خالصا مخلصا. هنا وقفة معترضة مهمة. الخلوص درجات. المحوظة والتمحض في الخلوص درجات. كما عدنا في الرواية الآن سنقرأها أن الشرك في العبادة الرياء درجات. أن الشرك في الرياء الشرك الرياء الشرك في هذه الأمة تدبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء على الحجر الأسود. جديد الحركة. حركة مو النمل. حركة النمل. على الأسود. على الحجر الأسود في الليلة الظلماء. من يشوفه أنا؟ الجد خفاء يعني. فهذا البيان النبوي بوجود الرياء أو مراتب الشرك في العبادة وما يعبدوا أكثرهم إلا هم مشركون وما يؤمنون وما يؤمنون على كل هذه فسرت أيضا بالعبادة بعد لأن العبادة مع إيمان. على كل الآن لما يشترك في العبادة الإخلاص وعدم الشرك وعدم الرياء يعني كل درجات الإخلاص والمخلصين والمخلصين على خطر عظيم. من يبلغ درجة الإخلاص؟ إنه كان مخلصا مثلا رجية كذا درجة الإخلاص هي صعبة. كيف مقصود الإعلام من هنا اشترك الاخلاص؟ بعضهم بدل ما يذكر في الكتب الفقهية حتى القديمة بدل ما يذكر استاد الرياء يذكر ماذا؟ يذكر اشترك الخلوص. يعني الخلوص من الرياء او من دواعي ضمائم اخرى غير القربة الى الله تعالى. زنجيب هذا الخلوص والاخلاص من يبلغه اذا كان المراد كل درجاته. يا كما في خطاب النبي لفاطمة صلى الله عليه وسلم يا بني اخلص العمل لا فان الناقد بطير. نقي العمل اخلص العمل من يستطيع ان يقي عمل من كل الشوائب. على كل هذه نجيب واحدة الان. في شرك رياء جلي في رياء خفي. او في شرك في العمل مشاركة لغير قربة نية القربة سواء رياء او غير رياء لان كل دواعي ضمائر اخرى هي بالتالي نوع من الشرك في العمل. في مشاركة وشرك في دواعي قربية العمل جلية وفي خفية. الكلام في الجلي اما الخفي بعد للمتقين او لأهل اليقين او للابدال او لياء بحث اخر. كل نبع لا يكلف الله نفسا الا وسعاد حسن يعني الجلي هذا الاثنين الجلي. اما الخفي الخفي صعب. الخفي للولي جليل. اما الخفي للعامي لا خفي. بالتالي وظيفة الرب الجلي. اما الولي جلي. والاولياء طبقات. كل ما صار اكثر ولاية صار بالنسبة للاخفى هم جلي بالنسبة له. لذلك شوف وظائف الانبياء غير وظائف. كما ان وظائف العلماء. العلماء مقسم بعد عالم بالله وعالم بامر الله وعالم بقول الله وعالم. العلماء درجات. كل مزداد علم تزداد مسؤوليته وابتلاءها وشدتها وعنها وتظهر يعلم اكثر. هاي الطبقات هاي ليس الشرائع، شوفوا دقيقكم هنا ليس الشرائع، هي شريعه واحده. الفطنة والعلم بطبقات بدرجات تطبيق الشريعه تتفاوت فيها طبقات البشر. لكن لما يقال شريعة ظاهرة شريعة باطنة، الخضر عنده شريعة باطنة، موسى عنده شريعة ظاهرة، شنو شرائع؟ لا، الشريعة هي شريعة واحدة، الأحكام هي واحدة. فطنة المكلف في تطبيق الأحكام والوظائف يختلف، تختلف، لأن الشرائع متعددة، الشريعة واحدة، دين واحد. بعض الصوفية او بعض الباطنية يريدون يعني يدعون يزعمون يججلون ان هاي حكم انت تفهم حكم واحد، لا ما في احكام، حكم هي احكام واحدة، انما العلم والفطنة بتطبيق الاحكام في جلي وخفي. نحن طلع على الميزة القدس على القوانين يقول ارتداد الشيعي عن التشيع كفر خروج عن الشام، ميزة قومي وميزة بعد مجلسي. المجلس عند الارتداد عن الايمان من المؤمن لا رد عن الشام، اما المخالف انكار الايمان ليس يخرج عن الاسلام. فلماذا يعلم الميزة القومي والمجلس وهذا؟ لكن هذا المؤمن مطلع على الأدلة، يجحدها مكابرة تمرد جموح على الحق، أما المخالف جاهل غافل عن هذا، فلا ينكر ما يعلم، وفرق بين من يعلم ومن لا يعلم. المقصود هذه أمور لطيفة دقيقة وعادي يستفيد منها. واحنا احنا في نبحث عن الشرك والرياء ولما جرى، يعني اللي عنده رياضات روحية وعنده تهذيب أخلاقي وعنده كذا يفتن من الرياء والشرك ما لا يفتن هو بقية الناس، فيبطل منه ما لا يفتن من غيره. أو شنو صار الصلاة مطاطة؟ لا مو مطاطة، تطبيق الشريعة بحسب الدرجات السنة، العلم والفطنة للموازين، كيفية تطبيق الموازين. ولذلك انتم تلاحظون الخضر ما اتى بموازين وتشريعات جديدة للنبي موسى، نفس التشريعات التي يعرفها النبي موسى نبه الخضر النبي موسى ان هاي تطبيقات. لذلك قال النبي موسى بعد ذلك لم يأتي في تشريع جديد، بين له نفس التشريعات الموجودة، تطبيق خفي للشريعة، شريعة واحدة ظاهرة وباطنة، لا في تبديل في دين الله، دينها واحد، تطبيقا فطنة إليه مختلف. هذا هو مبحث الجلي والخفي. سيد المرتضى يسر عليه رحمة الله عليه في الأبحاث الفقهية، وفعلا أمس مرة بنا كنا ترى قضية الجلي والخفي يختلف. المهم ان الان اجمالا زين هذا الاجمال، لماذا خصصنا حرمة الرياء في الجلي؟ فولو الجلي بحسب كل يختلف دون الخفي، لماذا في الجلي؟ هي دولة مطلقة. الان اقرأ روايات معك نفكر لماذا نخصص بالجلي، ليش ما نعلمها للخفي؟ هل لأنه غير مقدور أو نكتة أخرى مع نفسه في على كل طلع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الروايات عديدة كثيرة في أبواب مقدمات العبادات، إن تراجعوها ثم الآيات أخرى سورة الماعون سورة النساء الآية 143 43 كثير آيات الإخلاص في العبادة وعدم الشرك في العبادة مو فقط الرسالة يراعون ويمنعون المعروف ونسبي لفظ الرياض في الرواية في أبواب مقدمة العبادات في الوسائل الباب الحادي عشر موثق ما فعل كتب زيادة وصدقة الرواية غدا نتعرض مفصل إن شاء الله ونتعرض إلى إن شاء الله لماذا يخصص الحكم التكليفي بالجميل والوضع التمامي شلون كيف وصلوا على محمد وعلى اله